بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم نتحدث عن يوسف عليه السلام، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف بن إسحاق، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. فهو أشرف الناس نسبا، أباؤه ثلاثة من الأنبياء الكرام على الترتيب، وقد ولد هو وهو الثاني عشر من أولاد أبيه يعقوب عليه السلام، وكان له الإخوة من غير شقائه من أم أخرى، وقد كان أبوه محبا له حبا شديدا منذ صباه، وقد رأى هو رؤيا في المنام، رأى أن 11 كوكبا والشمس والقمر سجدوا له، فقص هذه الرؤيا على أبيه، فقال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. فإخوته 11 والشمس والقمر أبوه وأمه، فقال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. وبين له أن معنى هذه الرؤية أن الله سيعطيه مثل ما أعطى أسلافه وآباءه من الرسالة والنبوة والخير والملك، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. وكان من تفسير ذلك أنه سيعلم تفسير الرؤى والأحلام، وقال: ويعلمك من تأويل الأحاديث، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل، على آل يعقوب لأنهم سيهدوا له جميعا، كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. وفي صبا يوسف نزغ الشيطان بينه وبين إخوته، فكانوا يرون محبة أبيه له فحسدوه على هذه المحبة، وقالوا: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. فهم 10، ويوسف وأخوه كان أحب إلى أبيهما إلى أبيهم منهم. فقالوا: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين، أي في ميل عظيم إليهما. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. اقترحوا قتل يوسف أو أن يطرحوه في أرض بعيدة لا يصل إليه أبوه حتى يخلو لهم وجه أبيه، أي حبه وصفاؤه، وتكونوا من بعده، أي من بعد ذهاب يوسف، قوما صالحين، أي تكون علاقتكم بوالدكم علاقة ممتازة صالحة. فسألوا أباه أن يخرجه معهم، وكانت لهم رحلات إلى الصحراء للصيد والرعاية، فامتنع من ذلك، فراودوه عنه، فعذر لهم أنه يخاف أن يأكله الذئب وهم عنه غافلون. قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فأذن لهم بذهابه معهم فذهبوا به، فتناقشوا كيف يتخلصون منه، فوقع الرأي على أن يرموه في جب وجبير قديمة، وأن يأخذوا قميصه فيجعلوا عليه دما. فإذا أتوا أخبروا أباهم أن الذئب أكل يوسف وأن هذا الدم هو دمه على قميصه، فلما كان وقت العشاء وهو وقت من الليل جاءوا يبكون، وهذا البكاء ليس بكاء صحيحا وإنما هو تباكٍ. فأخبروه أن يوسف أكله الذئب، وجاءوا على قميصه بدم كذب، فعرف يعقوب أن هذا الدم ليس دما بشريا وأنه ليس دم يوسف، وقال: كيف يأكل الذئب يوسف ولم يقد قميصه، القميص مشقوق، فكيف يأكله الذئب؟ والقميص لم يقد، كيف يأكله ويتورع عن شق قميصه؟ فرموه في الجب وتخلصوا منه بهذه الطريقة. وحزن يعقوب حزنا شديدا على ولده يوسف، ولكنه كان صبورا شاكرا لله سبحانه وتعالى على نعمه. فمرت قافلة على تلك البير فأدلى أحدهم دلوه فدخل في يوسف في الدلو، فلما رآه قال يا بشرى يا هذا غلام، وكتموا أن يكونوا ولدوه فأسروه بضاعة يريدون بيعه بمصر، باعوه بثمن بخس دراهم معدودة في سوق مصر، وكانوا فيه من الزاهدين لأنه لم يلبس شيئا ذاك وقد أخذ منه قميصه. فاشتراه ملك مصر عزيز مصر لامرأته وقال أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكان يوسف على مستوى رفيع من الجمال أوتي شطر الحسن، فلا ينظر إليه أحد إلا أحبه لتمام جماله وحسن صورته وحسن أخلاقه وكرم كلامه، فأحبه الملك وامرأته، فأحبه العزيز أقصد وامرأته حبا شديدا. فلما بلغ يوسف الحلم راودته امرأة العزيز عن نفسه وغلقت الأبواب ودعته إلى نفسها، فامتنع من ذلك واستعصم منه، وقد أراه الله برهانه، وهذا البرهان قيل هو إيمانه ووازعه الإيماني في قلبه، وقيل صورة أبيه، فقد رآه في ذلك الوقت، فقد رآه برهان ربه، فعصمه الله من هذه الفاحشة التي دعته إليها المرأة. فجاء العزيز فطرق الباب فاستبق إلى الباب، فسبق يوسف المرأة فشقت قميصه من دبر، ثم كلمت زوجها فقالت افشكت إليه يوسف وأخبرته أنه راودها عن نفسها. فلم يصدقها العزيز في ذلك لمعرفته بيوسف ولمحبته له، ولكنه لم يجد دليلا يكذبها به. وكان في آل بيتها قيل هو ابن أختها طفل صغير في المهد، فتكلم في المهد وهو من الذين تكلموا في المهد، والذين ذكر منهم في القرآن ثلاثة: عيسى عليه السلام، وهذا الغلام هو غلام يوسف، وغلام جريج الإسرائيلي. غلام جريج لم يذكر في القرآن باسمه، ولكن أشير إلى قصته فقط بإشارة. فهذا الغلام تكلم في المهد فقال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادق. فلما رأى العزيز قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. ودعا يوسف وقال يوسف أعرض عن هذا، وقال لها هي واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. ثم لم تزل هذه المرأة تراود يوسف هي ونساء أهل بيتها ويشتد كيدهن عليه، حتى قالت له لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. فاختار يوسف السجن، قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فكان في مدينة مصر إذاك نسوة تكلمنا في امرأة العزيز وقلنا كيف تكون هذه المرأة في بيت الملك والعزة ومع ذلك تراود عبدها عن نفسه. فاعترضنا عليها فشاعت هذه المقولة حتى وصلت إلى المرأة فدعتهن وجعلت لكل واحدة منهن متكئا تجلس عليه وآتت كل واحدة منهن سكينة ثم أمرت يوسف أن يدخل عليهن فجأة فلما رأينه قطعنا أيديهن من حسنه وجماله قلنا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قال فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. وبعد الفاصل نواصل إن شاء الله تعالى في قصة يوسف عليه السلام.
لنا في دروب العلوم اللقاء يكون لأرواحنا مرتقى مداد نرى فيه طيف الكتاب يجدد للقارئ الموثقا مداد لدنيا ثقافات فيه معان لها بالمداد التقى
مداد يأتيكم في الأوقات التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن قررت امرأة العزيز وزوجها سجن يوسف عليه السلام سجن في سجن غاية في الرثاثة والشدة فلقي فيه عنة كبيرا وسجن معه فتيان صغيران من أهل مصر فدعاهما إلى الإيمان والتوحيد وقد عرفا منه الصدق والإخلاص وحسن العبادة والاستقامة فرأي كل واحد منهما رأى رؤيا أما أحدهما فرأى أنه يعصر خمرا وأما الآخر فرأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه فقص هذه الرؤيا على يوسف عليه السلام فاستغل الفرصة في ثقتهما به لدعوتهما إلى الله تعالى فقال يا صاحبي السهم أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار فدعاهما إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وبين لهما أنه هو وآل بيته إنما يعبدون الله وحده ولا يمكن أن يشركوا به أحدا ثم بعد ذلك فسر لهما رؤياهما فقال أما أحدكما فيسقي ربه أي الملك خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل طير رأسه هي الأمر الذي فيه تستفتيان وقد حصل ذلك فأما أحدهما فقتل وصلب فأكل الطير من رأسه ودماغه وأما الآخر فأطلق سراحه بعد مدة ثم اتخذه الملك نديما له فكان يشرب معه الخمر وأوصى الذي فسر رؤياه بأنه سيكون نديما للملك أن يذكره عند الملك اذكرني عند ربك فأنسى الشيطان ذكر الله سبحانه وتعالى فلم يقل إن شاء الله فمكث في السجن بضع سنين مدة طويلة ثم بعد ذلك رأى الملك رؤيا هو ملك مصر رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات فاستيقظ فزعا من رؤياه فعرضها على الناس فقالوا أضغاث أحلام ونحن بتأويل الأحلام بعالمين فتذكر هذا النديم الذي كان سجينا تفسير يوسف لرؤياه ورؤيا صاحبه فإذا هي جاءت على وفق الصواب فقال أرسلوني يوسف أيها الصديق أفتنا في هذه الرؤيا في رؤيا الملك فأرسلوه إلى السجن فدخل على يوسف فسأله عن الرؤيا فجاء تفسير الرؤيا خطة كاملة لمعالجة مشكلة وطامة كبرى كانت ستحيق بأهل مصر وما حولها من الأرض، وهي جفاف وانقطاع للنيل وانقطاع للزراعة ومجاعة عظيمة. فجاءت الخطة مؤلفة من 5 نقاط، أو يمكن أن يقال مؤلفة من 5 عناصر. العنصر الأول العمل الجماعي، أن يكون جهد أهل مصر جماعيا متوجها لحل هذه المشكلة، وهو أن يزرعوا جميعا. قال تزرعون 7 سنين، هذا جهد جماعي. العنصر الثاني دأبا، أي مواصلة، تزرعون كل الأوقات دون الركون إلى الراحة ودون قطع لهذا المشروع. العنصر الثالث تزرعون 7 سنين دائما، فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. فذروه في سنبله، هذا التخزين وحفظ المنتوج والمحصول. والعنصر الرابع إلا قليلا مما تأكلون، أي الاقتصاد في الاستهلاك. والعنصر الخامس هو قوله اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، أي الإدارة الصحيحة. فالعمل الجماعي والمواصلة، مواصلة العمل والتخزين والحفظ، ثم بعد ذلك تقليل الاستهلاك، ثم بعد ذلك الإدارة الراشدة الصحيحة، هذه هي عناصر هذه الخطة التي تزيل المجاعة وتخرج أهل مصر وما حولها من هذه المشكلة. وهذا التخطيط القويم كان تفسيرا لرؤية الملك، ولكنه كان أيضا توفيقا من الله سبحانه وتعالى ليوسف عليه السلام، فهو الذي يستطيع أن يحل هذه المشكلة، وهو الذي يستطيع أن يمارس ذلك بنفسه. فقال تزرعون 7 سنين دائبا، وهذه السنوات 7 هن البقرات السمان، وبعدها تأتي 7 سنوات عجاف ليس فيها زراعة، وهي تأكل سنوات السمان لأنها تأكل المحصول الزراعي فيها. ثم بعد ذلك السنبلات، 7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، هذا دليل على التخزين، على تخزين الزرع في سنبله دون أن يحصد، دون أقصد أن يخرج من السنبله، وهذا أكمل الوجوه لحفظه من الآفات والتسوس أن يبقى في سنبله. فلما رجع الرسول إلى الملك وأخبره، أمر بإخراجه من السجن وإحضاره إليه، فجاءه الرسول يريد خروجه معه من السجن إلى الملك، فامتنع يوسف من الخروج حتى تظهر براءته. قال ما بال النسوة، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. فدعا الملك النسوة فأقرب جميعا، قالت امرأة العزيزة الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادق. فلما ظهرت براءة يوسف خرج على بينة بعد أن ظهر أنه مسجون لمدة طويلة ظلما عدوانا. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله يوسف، رحم الله أخي يوسف، لو مكثت في السجن ما مكث ثم أتاني الداعي لأجبته، ثم أتاني الداعي لأجبته. بعد أن خرج يوسف استدعاه الملك فأخبره أنه مكين لديه أثير عليه، فسأله حاجته فقال اجعلني على خزائن الأرض، أي ولني على خزائن الأرض، وهذا العمل هو الذي كان يسمى صاحبه عزيز مصر. إني حفيظ، معناها أتقن حفظها وأمرها، عليم بالكتابة والتخطيط، وهذان أمران مهمان في كل وال وبالأخص على أمور الخدمة وجوانب الاقتصاد، أن يكون حفيظا أي أمينا عليها متقنا لوسائل حفظها، وأن يكون عليما للتخطيط الصيانة وصرفها في وجهها، ولا يكون كذلك إلا إذا كان كاتبا متقنا وحاسبا. عينه الملك عزيزا على مصر، فنفذ هذه الخطة في هذه السنوات 15 سنة، 7 الأولى يزرعون فيها دائما، والسبع الأخرى كانت جفافا، والعام 15 عاد فيه المطر والخير وسال فيه النيل. فبعد ذلك جاء إخوة يوسف وهو وال على مصر، فعرفهم وهم له منكرون، فأخذ منهم بضاعتهم ثم ردها في أمتعتهم، وسألهم أن يأتوه بأخ لهم من أبيهم، أخ لهم غير شقيق، فاستغربوا ذلك ولكن لم يعرفوا أنه يوسف. لما رجعوا إلى أبيهم راودوه أن يخرج معهم أخاهم، وأنهم سيزدادون مال كل إنسان، لأن السنوات سنوات قحط وجفاف، ولا يمكن أن يعطي إنسان أن يشتري ما أراد، بل كل إنسان له حصة محددة من الحبوب. فأخذ عليهم العهد وأقسموا له أن يأتوا به وأن لا يسلموه. قال: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فأتوه موثقهم فجاء معهم، ومباشرة استقبله يوسف وعرفه بنفسه، قال: أنا أخوك فلا تبتئس بما كان يعمل. ولما أراد تجهيزهم أخذ الآصعة والسقاية، وهي إناء من الذهب يملكه الملك وهو الذي تكال به الحبوب، فجعله في وعاء أخيه. فلما خرجوا من مصر نادى المنادي عليهم: أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم: ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء حمل بعير وأنا به زعيم. فلما رجعوا إلى يوسف بدأ بالتفتيش لإخوة على حسب العمر، وأخر أخاه كان آخر من فتشه، بدأ بأعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم بعد ذلك استخرج السقاية من وعاء أخيه. وكان قانون الملك يقتضي أن من سرق يقتل بسرقته، وهو لا يريد أن يقتل أخوه، فكاد الله له كيدا عجيبا، فسأل عن حكمهم في ملتهم في السارق ماذا يعمل به. قالوا: ما جزاؤه أنتم كاذبين؟ قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، يستعبد ويسترق بدل سرقته، وهذا الذي يريده يوسف. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه بدين الملكي إلا أن يشاء الله. فأخذه، فاجتمعوا نجيا وتشاوروا ماذا يصنعون. فقال أخوهم الكبير: أما أنا فلا أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي وذهبوا إليه وأخبروه أن ابنه قد سرق. فلما جاءوه استنكر ذلك، وهو يعرف أن ولده لا يمكن أن يسرق، ولكنه توكل على الله وسألهم أن يرجعوا وأن يلتمسوا أمر يوسف وأخيه. فلما جاءوهم أخذوا على يوسف في ذلك الوقت، عرفهم على نفسه بإشارة لطيفة، وحينئذ قالوا: أإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي. فاعتذروا له عن صنيعهم معه، فقالوا: لقد آثرك الله علينا، تالله لقد آثرك الله علينا إن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وأرسل معهم قميصه، فأرسلوا به بشير العير، فألقاه على وجه يعقوب فارتد بصيرا بعد أن بيضت عيناه من الحزن، وأمرهم أن يرحلوا إليه بأهليهم وذويهم أجمعين. فجاءوا إليه في مصر فصعدوا على العرش وخروا له سجدا، وقال لأبيه: هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. وعاش يوسف ما عاش، ثم مات بمصر ودفن بها في تابوت. ولما أراد موسى الهجرة ببني إسرائيل أخرج تابوت يوسف فخرج به معهم حتى دفن بالشام. وبهذا نكمل هذه الحلقة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.